فينا يا ابو هذا المثل والله اصل من الامر فينا طيب اخذنا في الدرس السابق بعض المسائل في الرؤية وهي هل المؤمنون من الجن يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ ها؟ ما الدليل؟ الدليل أن خطاب التكليف يعمهم وما جاء من الوعد بالنعيم والعذاب أيضا يشملهم فهم داخلون في ذلك. أيضا أخذنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ القول الأول أنه رأى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا نسبه إلى من؟ إلى ابن عباس وبعض أهل العلم. وابن عباس جاءت عنه الآثار على نوعين، منها مطلقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، رأى محمد ربه، ومنها مقيدة بالقلب والفؤاد. وهل جاء عنه تقييد بالعين كما قال شيخ الإسلام، ولم يأتي عنه في أثر أنه قيد هذا العين؟ ها؟ أنه لم يرى ربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. والقول الثالث توقفوا، وذكر ما صنع القرطبي وغيره، قال عدم وجود دليل صريح في المسألة إثباتا أو نفيا. ها عندك ما هو الصحيح؟ قلنا من هذا، قلنا هذه المسألة لها ثلاث حالات. ها يا ثابت ما هو؟ أن قلنا المسألة هذا على ثلاث أطراف، طرفان نجزم بهما وطرف نتوقف فيه، تذكر؟ نريد الأدلة. ها؟ أيوه. طيب ها محمد صواب هذا، لكن نريد الداخل الآن. طيب. ها؟ يعني قلنا القول صحيح هذا الذي فيه أن لها ثلاث أطراف، مثلا رؤية العين نقطع بماذا؟ بنفيها. بالمنام، الرؤية المنامية نقطع بها. بقي الرؤية الثالثة التي هي رؤية القلب في اليقظة، هذه أثبتها ابن عباس وما في دليل صريح عليها، رؤية القلب في اليقظة، فهذا الذي مر معنا هو الصحيح، أن رؤية العين نقطع بنفيها، ورؤية المنام نقطع بإثباتها، ورؤية القلب جاء عن ابن عباس رضي الله عنه إثبات ذلك. على ماذا بنى ابن عباس؟ الآيات، والآيات قلنا الصحيح أنها من؟ في جبريل، فهو استدل بتلك الآيات، والآيات الصحيح أنها في جبريل. طيب بماذا استدل الذين نفوا الرؤية؟ بآيتين، قول الله لموسى لن تراني، وقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. فما وجه دليلهم من قول لن تراني؟ النفي المؤبد. نعم، قالوا لن تفيد النفي المؤبد، فمعنى لن تراني أي لن تراني أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا تدركه الأبصار، قالوا الله نفى إيش؟ الإدراك، وهو الرؤية عندهم. ها؟ ها؟ هم قالوا هكذا. معتزلة. كنت أمس معنا؟ طيب. ها هل لن تفيد النفي المؤبد؟ الصحيح انها لا تفيد. ما الدليل انها لا تفيد النفي المؤبد؟ ما الدليل انها لا تفيد التأبيد؟
لان الملك عند ربط هذا الجبل قال من تراني
ولا لا. ذاك على امكان الرؤيه نريد دليل على ان لن لا تفيد النفي المؤبد. نعم قول الله عن اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. قيدها بماذا؟ حتى جعلها مده. واذا كانت لي مؤبد هل يصح تقييدها بمدة؟ لا. وأيضا دليل صريح أيضا لا. يعني ما هو النفي؟ ما في نفي. وين هو النفي بلن؟ يعني قال الله عن أهل النار ولن يتمنوا. نفى عنهم تمني الموت بماذا؟ بلن. ثم قال ونادوا يا مالك ليقذف فتمنوا الموت. فنفى الله عنهم تمني الموت بلن وأخبر أنهم تمنوا. فهذه أن لن لا تفيد نفي المؤبد. فالقول بأن لن تفيد النفي المؤبد قول كذب على اللغة. يعني أنها دائما للنفي المؤبد. حتى قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه ضد. لكن قد تفيد لن التأبيد من أدلة خارجية كما في قول الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. من عرفنا هذا؟ من أدل لأن عاجزون ولن يستطيعوا الخلق لا بد مجرد لن. قال ابن أبي العز قال وهذه الآية دليل على الرؤية من سبع أوجه. لن تراني قال دليل على إثبات الرؤية من سبع أوجه. من يذكرها؟ درس مهم وانتم يعني كسلتم عن مراجعته ولا هي ايوه. ما هو الشاهد من ان تراني؟ نريدها دليل على اثبات الرؤيه. يعني أن الله إنما نفاها لأن قوى البشر لا تطيق. الوجه الثاني أن موسى طلبها فدل على أنها ممكنة. ولو كان مستحيل غير ممكن أن كليم الله يسأل شيئا مستحيلا. أن الله لم ينكر عليه بل أقره على سؤاله وإنما أخبره أن قوته لا تتحمل. أيضا أنت معنا كنت طيب أن الله علق ثبوت الرؤية على شيء ممكن وهو استقرار الجبل. والمعلق على شيء ممكن إيش؟ شيء ممكن. أيضا كنت معنا شوفي جواب المشكلة معنا عيب. طيب أن الله إيش تجلى للجبل وهو جماد فلا يمنع أن يتجلى لأهل أوليائه لأوليائه وأهل طاعته وأنبيائه. أن الله قال لن تراني ولم يقل لست بمرئي ولم يقل لا أرى أو لا يستطاع رؤيتي بل قال لن تراني. أي في هذا أن الله كلم موسى وموسى كلمه وخاطب الله والله خاطب. فإذا جاز عليه الكلام والتكليم فتجوز عليه الرؤية. هذه سبعة وجوز ذكرها أمس نبي العز قرأناها. قول الله لا تدركه الأبصار ليس فيها دليل لهم. من أي وجه؟ ها؟ يعني لأن الإدراك بمعنى إيش؟ الإحاطة. فالله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. وما الدليل أن الإدراك غير الرؤية؟ دليل أن الإدراك غير الرؤية، خلاف الرؤية. نعم، فلما تراءى الجمعان أي رأى بعضهم قال فالله أثبت لهم رؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا أي لا سنا مدركين، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. فالله عز وجل إنما نفى الإدراك في هذا الآية كما قال الله ولا يحيطون به. وهل نعلم الله نحن أو لا نعلمه؟ نعلمه، ها؟ نعلمه ولا نحيط به علما، فكذلك نرى ولا نحيط به رؤية. قال ابن أبي العز وهي دليل عليهم. من أي وجه جعلها دليل عليهم على إثبات الرؤية لا تدركه الأبصار؟ قال هي دليل على إثبات الرؤية. من أي وجه؟ أن الله ذكرها في سياق التمدح، والتمدح لا يكون إلا بإثبات كمال كما مر معنا، لا يكون بنفيش بنفي نقص، إنما الغالب في المدح أن يكون بإثبات كمال. فلما ذكرها الله في سياق التمدح دل على أنه ينفي الإدراك ويثبت غير الإدراك الذي هو الرؤية. أيها نقرأ تراجع إن شاء الله. بقي مسألة أمس الذي قلنا لكم تأتي، مسألة رؤية الله في المنام، هل تمكن أن واحد من البشر يرى الله في المنام؟ نقل شيخ الإسلام الاتفاق على جوازها. قال رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، رحمه الله شيخ الإسلام رد على الطوائف الضالة الجهمية والأشاعرة المعتزلة والمنطقيين، كتابه بيان تلبيس الجهمية في 12 مجلد أو 11 مجلد. قال هنا في المجلد السابع صفحة 390، قال فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات. فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات. ومنهم أهل الإثبات أي الذين يثبتون الصفات ولا ينفونها، فبالاتفاق عندهم رؤية الله جائزة. قال وإنما أنكرها طائفة من الجهمية، وكأنهم جعلوا ذلك باطلا، وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك لأن ذلك واقع. وأيضا قال في نفس الكتاب لكن في المجلد الأول صفحة 326، قال فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام. واضح هذا؟ يعني لا تعتقد أن الله هو الذي رأيته في المنام وهو على تلك الكيفية، فإن سائر ما يرى النائم في المنام لا يجب أن يكون مماثلا. يعني إنما ما هي الرؤية؟ صحيح أن الرؤية ما هي؟ هي أمثال مضروبة للنائم. في خلاف كثير بين المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام وأهل السنة، ما هي الرؤية؟ هل تأتي ذاك الشيء بحقيقة أو تجتمع الأرواح أو؟ والصحيح أن الرؤية هي أمثال مضروبة يضربها الله جل وعلا للنائم. وقد يكون حقيقة، قد يكون ذلك الذي ضربه الله هو عين الواقع حقيقة، وقد يكون مثال له فقط. على هذين الأمرين، هي أمثال مضروبة، ثم قد تكون تلك الأمثال هي حقيقة الشيء الموجود، وقد يكون مثالا له، وبالمثال يتضح المقال. مثلا حقيقة الشيء الموجود حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام، أن جبريل جاءه بها في سرقة من حرير، قطعة من حرير، فقال هذه زوجتك، وهي ما زالت طفلة في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه، فالآن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الموجود أو لا؟ ضرب له مثل بحقيقة الموجود، وما هو الموجود؟ عائشة زوجها، وهو رآها حقيقة. ومثال ما قد يكون مثالا فقط ولا يكون حقيقة الموجود، حديث أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت إبلا تنحر قبل غزوة أحد. فما هو تأويل هذا الإبل التي تنحر؟ ما قتل من أصحابه يوم أحد. فهل هي إبل حقيقة تنحر أو مثال لأشياء لأشياء تنحر؟ أشياء هم الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا في يوم أحد. فالرؤيا أمثال، بعضهم يقول يضربها الملك، وكل الله ملكا بالرؤيا، وإثبات الملك يحتاج دليل، لكن الرؤيا نقول هي أمثال مضروبة، يضربها تضرب للنائم في منامه. ثم هي على نوعين، إما أن يكون تلك الأمثال هي حقيقة الشيء الموجود أو يكون مثالا له. فالآن هنا يقول شيخ الإسلام، يقول عندما ترى الله في المنام لا يجوز أن تعتقد أن الله جل وعلا على الكيفية التي رأيته فيها، وإنما هذا مثال يضرب لك، وهو على قدر الإيمان كما سيأتي في كلامه الآخر. قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. يعني كله راجع إلى قدر إيمان، فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أتي من الصورة وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. إلى أن قال: وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، يعني نقل متواتر من السلف، ذكر هذا عن أحمد وعن الأوزاعي وعن غيره، وأيضا له كلام جيد أيضا في مجموع الفتاوى نقرأه في المجلد الثالث. قال: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. ولذا في حديث معاذ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. انظر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه عظيم، رأى الله عز وجل في أحسن صورة، وقال هذا قد يرى في صور متنوعة على حسب ما في قلبه من الإيمان والاعتقاد بربه. قال: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإن كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. كلام واضح إن شاء الله، وأن هذا غير معنى، ليس منه معنى. لا، كله على قدر الإيمان، فكان إيمانك صادق وإيمانك صحيح. إذا كان إبليس لا يمكن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمثل بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فقد رآني. لك يقضى، يقضى ما هو منام، وهو يقضى قال عن الله، لكن تلك القصة الله أعلم بحالها، وإن ثبتت يقضى ذاك. نعم، الحاصل أن ليس هناك مانع من رؤية الله في المنام. وهل الذي يرى في المنام هو الله بكيفيته؟ إنما هو إيش؟ مثال على حسب الإيمان وقدر الإيمان. إذا كان إيمانه قوي وصحيح رأى الله في صورة حسنة، يرى صورة حسنة مثال. وإذا كان في إيمان نقص كان على حسب إيمانه. الشيخ عبد الله الغنيمان له كلام طيب في شرح الواسطي واضح، هو أخذ من كلام شيخ الإسلام إلا أنه بعبارة أوضح. قال: ويمكن رؤية الله في المنام، ولكن يجب أن يعلم أن الذي يراه النائم في منام ليس هو الله، وإنما هو مثال يمثل له على حسب ما في قلبه من الإيمان. فإن كان إيمانه صحيحا وحسنا يرى صورة تناسب إيمانه، وإن كان ضعيفا رأى ما يناسب إيمانه، إلى آخره. فقال هل يجوز للمسلم أن يدعو ويقول الله يسأل الله أن يراه؟ سأل بعضهم أن هذا قال هذا محدث ما فعله السلف فلا يفعل، يعني يبقى يدعو الله أن يراه في المنام. نعم يسأل الله الرؤية بالآخر، ثبت عن النبي أن يسأل ذلك، ولا أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فيسأل الرؤية في الآخرة. طيب نواصل نقرأ. قال الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. طيب هذا جملة اعتراضية، هو يتكلم على الرؤية، انظر ماذا قال. ثم قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية، فهو الكلام ما زال في الرؤية، وذكر هذه النصيحة في أثناء الكلام على الرؤية، وهي نصيحة مفيدة في بيان تحقيق ركن من أركان الإسلام العظيمة التي عليها مقام الإسلام، وهو ماذا؟ الاستسلام. ومن شروط لا إله إلا الله كما مر معنا الانقياد والاستسلام والقبول، وهي متقاربة المعاني. والطحاوي رحمه الله استعمل هنا البلاغة واستعمل التشبيه والاستعارة، فجعل الإسلام كأنه شيء حسي له قدم، وجعل التسليم والاستسلام كأنه مركب يركب عليه وله ظهر يركب عليه، فقال: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر هذا المركب. ما هو هذا المركب؟ التسليم والاستسلام. معناه أنه إذا داخل العبد الشكوك والتردد والاعتراض على الله جل وعلا، غالبا مثل هذا لا يثبت إسلامه، بل يزول إسلامه ويذهب. فواجب على المسلم التسليم والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في كل شيء تسلم تسليما. ولما اعترض بعضهم على أمر الله ما ثبت إسلامهم، انحرف إسلامهم، زال إسلامهم. المعري أبو العلاء شاعر مشهور تزندق ارتد انحرف. بماذا انحرف؟ بعدم التسليم وعدم الاستسلام. اعترض، صار يعترض على الله في حكمه، قال: يد بخمسمئين أسجد هدية ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني دية اليد 500 من العسجد الذهب الخالص، إذا قطعها إنسان واعتدى عليها نصف دية فيها، فإذا سرقت ربع دينار تقطع. يعني كيف هذا؟ يد بخمسمئين عسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يصف أحكام الله بالتناقض ثم يستعيذ من النار. رد عليه بعضهم وظن الصنعاني، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم أنها عزت عندما تمنت وذلت عندما خانت. وهكذا ذاك ابن الراوندي الذي كان من أذكياء العالم كما يقول الذهبي، وقال الذهبي في ترجمته: لعن الله الذكاء بلا إيمان وحي الله البلادة مع التقوى. ذكر في ترجمة هذا الرجل أنه كان فقير، ومذاهب التي ذهب إليها وأقواله أعيت الناس من قوتها ومتانتها، رجل قوي في العلم. فجعل يقول كم عالم عالم أعيت مذاهبه، أي مذاهب التي ذهبت إليه أعيت الناس لثقلها وشدة تحريرها، وهو فقير. وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، يعني لماذا هذا العالم يكون فقير وجاهل يكون غني مرزوق؟ كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. قالوا يريد نفسه أنه صار زنديق بعد أن كان عالما نحرير. فهذا الأمر أمر مهم، التسليم والاستسلام، لا يبقى في قلبك تردد ولا اعتراض على أوامر الله وأحكامه، ما هو شأنك؟ هذا شأنك التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الرؤية ذكر أن بعضهم قد يعترض بهواه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ثم نبع على التسليم. قال ما ينفع الأهواء ولا الآراء، جاء الدليل سلم وانقد، كما صح عن الإمام الزهري وهو أثر جميل حفظوه في صحيح البخاري، قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا الاستسلام. من الله الرسالة، الله يرسل، وعلى الرسول البلاغ، هذا وظيفة الرسول يبلغ، وعلينا التسليم، وهو أثر صحيح. قال ولا تثبت قدم الإسلام، وهذا والله كلام من إنسان عايش الواقع وجرب، أن قدم الإسلام ما تثبت إلا على الاستسلام، والذي يكون معترض وما يستسلم هذا غالبا إسلامه لا يثبت، بل يزول إسلامه ويذهب ويصير من أصناف الزنادقة وأمثالها. كم من الناس من كانت بدعهم عدم تسليم، لماذا الخلافة ذهبت إلى أبي بكر ولم تأتي إلى علي، ولماذا ذهبت إلى عمر ولم تأتي إلى علي؟ كفروا الضوافض واتخذوا لهم دينا غير دين المسلمين، ما عندهم انقياد، ما عندهم استسلام للأدلة، وهكذا كم من طوائف الضلال على ذلك. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تبحث عن أمور بعيدة. ثم قال فمن رام، رام بمعنى طلب وأراد وقصد، فمن رام علما ما حضر عنه علمه، أي ما منع، أي من أراد التوصل وطلب الوصول إلى علم منع من الوصول إليه، كأن يريد يعرف كيفية صفات الله، أو يريد يعرف حقيقة القدر وسر القدر كيف التقدير هذا، أو يريد يعرف حكمة الله في أشياء، لماذا الصلوات الظهر أربع والفجر ركعتان والمغرب ثلاث، مع أن الإنسان يستيقظ في الفجر نشيط ربما يستطيع يصلي 20 ركعة، وفي آخر الليل في آخر النهار في العشاء ومتعب مرهق، ليش كانت 4 وليش كانت في أول النهار 2 ركعة؟ وهكذا يعترض، يظل يريد لماذا هذه الأمور، معترض، ما عنده تسليم، ما عنده انقياد. لماذا المسلم جاز له الزوج بالكتابية والكتابي لا يجوز الزوج بمسلمة؟ لماذا الرجل يجوز زوج 4 والمرأة لا يجوز إلا أن تكون ذات زوج؟ وهكذا من أسرار الله وحكمه يريد يعترض عليها، أو المواريث أو غير ذلك، ويطلب الوصول إلى شيء ما ذكره الله ولا أوصله إلى علمه، هذا يضل غالبا يزيغ مثل هذا. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يريد أعرف على حقيقة وكيفية صفات الله، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما سلم، ما عنده تسليم، ماذا يؤدي به الحال؟ النتيجة قال حجبه مرامه، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، يعني هذا القصد وهذا الطلب يحجبه، يكون عائقا بينه وبين الوصول إلى خالص التوحيد، ما يكون عنده توحيد خالص كما سيتم يبقى متذبذب، ولا يكون عنده معرفة صافية لله، ولا يكون عنده إيمان صحيح. فانظر ما هي ثمرة الاعتراض وثمرة إرادة التعمق وطلب علم ما لم يؤمر بالوصول إليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. فالمتنطع هالك في كل باب. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، إما تارة يبقى مؤمن وتارة يكفر، كما فعلنا قلنا من الجهم لما ناظر أولئك السمنية شك في الله كم 40 يوم ترك الصلاة وشك هل هناك رب موجود أو غير موجود، جعل يشك في الله عز وجل، تذبذب. وهكذا كم من المتذبذبين بين الكفر والإيمان، إما أن يظهر الكفر ويصرخ به، وإما أن يبطنه ولكن يبقى في قلبه ثم يرجع إلى الإيمان وهكذا ينقلب إلى غيره. ولذا كما قال عمر بن عبد العزيز معنى الأثر: من لم يحكم الكتاب والسنة أو من اتبع الأهواء أكثر التنقل، يكثر التنقل، يصير كل فترة في نحلة وكل فترة في فكرة، وربما فكرة كفرية يدخل فيها، ما عنده تسليم، ما عنده انقياد. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، يصدق ومكذب، تارة يصدق بأشياء وتارة يكذبها، تارة يقر بها وتارة ينكرها، موسوسا تائها شاكا زائغا، يبقى موسوس تائه غير مهتدي، فيه تيه وعدم معرفة بالأمور التي يمشي عليها، يعني ما يدري ما هو الشيء الذي هو عليه، وهل هذا موجود؟ موجود. سنقرأ عليكم بعض الكلام من أبي العز أن من الناس من لا يدري إيش يعتقد، يقول: أنا ما أدري ما أعتقد، كل يوم في نحلة، كل يوم في فكرة. قال: شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، وهذه صفة من منافقين، لا مؤمن مصدق جازم ولا جاحد مكذب كافر. قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرحه في هذا المواضع عدة تراجم من تراجم أناس كانوا من أذكياء العالم، فلما لم يقنعوا بالتسليم ولم ينقادوا وأرادوا التوصل إلى أشياء لم يأذن الله عز وجل لهم بالبحث عنها ضلوا. نقرأ هذه العبرة ونحن نحتاج لهذا، والله أننا محتاجون إليه، أننا نبقى على تسليم ونبقى على انقياد، نتبع القرآن والسنة، نترك الأهواء، نترك الفلسفات، نترك البدع، نترك الخرافات، ننقاد لأدلة القرآن والسنة على فهم السلف، هذا فيه النجاة. ذكر عدة تراجم. قال: وهذه الحالة التي وصفها الشيخ يتذبذب بين الكفر والإيمان حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، يريد يجمع بين علم الكلام والكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد، ابن رشد فيلسوف صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب مشهور من كتب الفقه المالكي، وكان فيلسوفا. ايش ذكرنا لكم؟ ممكن نعم، إلا هو مشهور له أقوال كثيرة بالفقه المالكية. قال: كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس من مذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتاب تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ لا يعتد كلامه. وكذا الآمدي صاحب كتاب الأحكام قال الذهبي في الميزان وصح عنه أنه كان يترك الصلاة، لكن هذا الله أعلم، دافع عنه محقق كتابه الإحكام، لأنه قالوا تلامذته صببنا على رجله مداد، شكوا في هل يصلي أو لا، محدث وصبوا على رجله مداد فمكث 4 أيام، قالوا فتيقن أنه لا يصلي، لكن دافع عنه قالوا المداد ليس ناقض الوضوء وربما يغسله ولا يذهب، نعم فدافع عنه ما صح هذا بإسناد صحيح. قال وكذلك الآمدي أفضل أهل الزمان واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله أبو حامد من كبار فقهاء الشافعية، وعنده تصوف، عنده فلسفة، وعنده مسائل طوام، وكتابه إحياء علوم الدين سماه بعضهم إماتة علوم الدين، فيه البدع، فيه الخرافات، فيه وفيه أن من كل شيء فيه. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره، مات صحيح البخاري على صدره، بكى عند موته. وكذلك أبو محمد أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام الذات، قال نهاية إقدام العقول عقال. ما هو العقال؟ رباط، يعني نهاية ما تبدأ تفكر تصل إلى مكان العقل يحجز خلاص ما تفهم شيء. وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني صاحب كتاب الورقات إمام أئمة الشافعية دخل في علم الكلام والفلسفة، يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موتي لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. أي كان يدقق في مسائل تفصيلية والآن يريد يموت على عقيدة أمه، عقيدة فطرة على الإسلام، يقول يا ليت أموت على عقيدة أمي. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي الذي تقدم لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال له هذا الخسروشاهي يقول لهذا الرجل ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. قال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ قال نعم. قال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. وسوسة تائه صار. وبعضهم قال هنا وهو الخونجي، وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي، يعني أغطي وجهه، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. فلازم وأما علوم القرآن والسنة قال ابن أبي العز: ومن وصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف. من هو أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة. من اسمه؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري. كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كفر كذب. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولا أن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. هذا الذي يوجب بعض الناس أن يقول: واجب تعلم علم الكلام والفلسفة حتى تفهم العقيدة. الشافعي يقول: لأن يبتلى العبد بكل ذنب، كل ما نهى الله عنه تفعله إلا الشرك خير من أن تبتلى بعلم الكلام. ويقول: اطلع منهم على أمور ما كان يظن أن مسلم يقول بها. ها؟ مدرس مفروض في الجامعة، وهو ضلال، ضلال بحت. الشوكاني رحمه الله مشى عليه فترة ثم تركه، وألف كتاب التحف في مذهب السلف، تراجع عن هذا المذهب، وكان كما ذكر عن نفسه كان قال كاد أن يغرق حتى أنقذه الله جل وعلا منه. ثم قال: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدعاء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا كان من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أن يسأل الله الهداية، ويسأل الله أن يبصره بطريق الحق. هذه اليوم أخذناها فائدة وتعتبر نصيحة وتذكير. الحديث في صحيح مسلم وفي خلاف في كلام منتقد. الحاصل من هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله أن الإسلام يثبت على التسليم والاستسلام، وأن المعارضة والشكوك والحيرة مآلها إلى ذهاب الإسلام وإلى الخروج منه. وهي نصيحة مفيدة أخذناها اليوم، وتنبيه طيب، ونواصل غدا فيما تبقى من مسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا هديه